وضوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. أخذنا الكلمة في بحث الكلمة حول ثمرة القول مثل الدرس، وهي وجوب فعل الأهم أولا، فإن ترك أو عصى واستحق العقاب عليه، ويجب حينئذ أن يفعل المهمة، ويجب حينئذ أن يفعل المهم، فإذا ترك المهمة أيضا عصى واستحق العقاب على تركه أيضا، فصار هناك عقابان. وإذا ترك الأقل أهمية، لو فرضنا ثلاث أفعال، غريب أهم، غريب وسط، غريب أقل أهمية، وإذا ترك الأقل أهمية فكذلك عصى واستحق العقاب، يعني ثلاث عقابات. أنقذ، فرضنا النبي ما بده يغزو، طيب أنقذ الولي ما بده يغزو، طيب أنقذ المؤمن العادي اللي ما بده يغزو، يصح ثلاث عقابات. وبالتالي لو ترك كل الواجبات الأهم والمهمة والأقل أهمية لاستحق ثلاثة عقابات على تركها، وهذا أمر واضح عقل المعقل. طيب سمعت القول بالتردد، أمر واضح ما بده حكي، وإحنا حكينا بهذا الموضوع كثيرا. ننتقل إلى موضوع آخر وهو اعتضاء الحرمة لبطلان العبادة. النهي عن شيء في العبادة أو المعاملة إن كان إرشادا إلى اشتراط العبادة أو المعاملة بشرط معين، كما لو قال المرأة لا تصلي من غير وضوء ولا تشرب من الصبية غير المميز، أو إن كان إرشادا إلى كون المنهي عنه مانعا عن صحة العبادة أو المعاملة، كما لو قال لا تتكلم في الصلاة ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فلا شك حينئذ في بطلانهما، في بطلان العبادة أو المعاملة والمعاملة. إذا مقدمة البحث بشكل عام، إن كان النهي إرشادا إلى بطلان العبادة والمعاملة فالأمر واضح لا كلام فيه. إن كان النهي عن شيء في العبادة والمعاملة إرشادا فالعبادة والمعاملة باطلان بلا شك ولا كلام في هذا. كما لو قال المولى لا تصلي من غير وضوء، إن فهمنا من الإرشادية إلى إشراط الصلاة بالوضوء فما بدش بقى حكي، يعني أن صلاة من دون طهارة باطلة. لا تشغل من الصبية غير المميز، يعني يشرط فرضنا مثلا البلوغ، البلوغ والعقل. طيب إذا كان أرشادا إلى بطلان العبادة أو المعاملة فهذا واضح، أو إن كان أرشادا إلى كل من هي عنه مانعا عن صحة العبادة والمعاملة، كما لو قال لا تتكلم في الصلاة، يعني التكلم في الصلاة يبطل العبادة، هذا واضح. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني يجب أن يكون الثمن والمثمن له قيمة شرعية وعقلية، أما إنه والله بيعك فرضنا السمك في الماء والطير في الهواء ما بصير، أنا بيعك الخمرة ما بصير، لأنه أكل المال بالباطل، مثل قلنا بعمر عليه يقولوا ثمن المخدية وإشرة الزنا والقضايا، ثمن الخنزير التنزير وهكذا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه إرشادا إلى إشراط أن يكون الثمن والمثمن شو له قيمة عقلية وشرعية، مش مثلا من قبيل القمار واليانصيب، طال الشباب نلعب اليانصيب مثلا، سمع هذا أكل المال بالباطل، عرفت؟ لأن غير مثلا والله المصيبة كله بياخذ مثلا كل المال، عرفت؟ هذا ما بصير، هذا أكل المال بالباطل. طيب إذا كان الأمر إرشاديا فلا شك حينئذ في بطلان العبادة والمعاملة، إنما الكلام الآن في أن النهي عن العبادة ذاتها هل يقتضي بطلانها أم لا؟ هذا هو الكلام اليوم. الكلام الآن في أن النهي عن العبادة ذاتها كالنهي عن الصيام في يومي العيدين هل يقتضي بطلانها أم لا؟ الجواب الإرشاد يعني أن بدك تطهر ثوبك للصلاة، طهر عليناها للطعام، مش من باب الأمر التكليفي، من باب اشتراط، يعني أنا مبين لك عن مشرح إلى اشتراط الصلاة بطهارة البدن، طهارة الثوب، اشتراط مثلا طعام بالطهارة وهكذا.
ذكرت عليك الثواب والعقاب من ذكر عليك الثواب والعقاب.
برافو عليك، ممتاز. الجواب نعم،
حتى العدواني لا تنطق عليك.
نعم الجواب صحيح. المعروف بين العلماء أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، هذا معروف جدا جدا، سواء كان النهي عن ذات الفعل لمبغوضيته مثل الصيام في يومي العيدين، أو كان النهي عن فعله بسبب الابتداع والتشريع كصلاة التراويح بحرف التاء التراويح في روح النفس، لا بسبب المبغوضية الذاتية للفعل، يعني الله تعالى ما يبغض نفس صلاة التراويح بأشياء، لا هذه عبادة الركوع والسجود أحسن أبغض الله لأنها بدعة في دين الله، بس لأجل هذا العنوان، مثل واحد الله عم يركع بصلاة الصبح ركوعين، يا خير ركوع جيد، ذكر الله جيد، لكن الله رسم الصلاة هكذا، أنت عم تعمل ركوعين وسجدة واحدة، لا ما بصير. لذلك قال العلماء سواء كان النهي عن ذات الفعل لمبغوضيته كالصيام في يومي العيدين. الله تعالى يحب أن تكون أيام العيدين أيام فرح وسعادة وأكل وشرب. الله هيك بحب، ما بحب أصوم في يومي العيدين. أنت لا تروح صومنا أبدا، لا يحب الله تعالى ذلك. أو كان النهي عن الفعل بسبب الاعتناء والتشريع لا بسبب المفروضية الذاتية للفعل. الله تعالى بحبك تصلي كما يريد هو مش كما تريد أنت، ويجب عقلا أن تكون العبادة كما يريد المعبود لا كما يريد العبد. فكيف إذا نهى المولى تعالى عن عبادة معينة كصلاة الحائض؟ يا أخي الله ما بده من الحائض أن تصلي. طبعا سيأتينا في كتاب الحيض كلام بغير أن يمكن الله الصلاة من الحائض ذاتا أم لا، أم هي غير مشروعة، وكيف يمكن الاحتياط؟ إيه فيها كلام، نعم، إنه هل إنه صلاة ظهور صلاة من الحائض حرام شرعا؟ عرفت شو؟ أو لا ليس الحمل من باب الحمل، يعني مثلا لو فرضنا إنه أراد المرأة أن تحتاط يمكنها أن تأتي بالعبادة، أن تأتي بيقولهم بأفعال طاهرة وتروح
الحائض،
برافو عليك، أن تأتي بأفعال الطاهرة وتروح الحائض. فهذا هو المشروع. لذلك قال العلماء انه طيب انا قبل يعني احنا نجي نقول لا دليل على حرمه الصلاه ظهور صلاه الحائض يعني كشرب الخمر، لا انه غير مشروع من باب التشريع حرام. نعم فكيف اذا نهى المولى تعالى عن عباده معينه كصلاه الحائض وصيام العيدين وايام التشريق لمن كان في منى؟ هلا الله تعالى نهى مثلاً عن صيام أيام التشريق الثلاثة المعروفية 11 12 و13 من الحجة الأولى يسموها إلى أيام التشريق لمن كان في منى، يعني يوم كانوا يذبحوا مش يعني قصدي يذبحوا يوم العيد يومنا طيب يعني يوم الأضحى بدون يعني عيد الأضحى يذبحون الأضحية في منى، فلما يذبحوها أحسن ما تتلف هذه مثلاً، وكانوا يحرقوا فكانوا يتعبوا في يوم العيد يدخل ذبيحة على جنب قيل ويخلي ذبيحة بعيد عنه 10-15 متر سنة، والثاني يوم صباح يصلي الصبح ما عنده شيء بمنى يستخو الذبيحة ويطهروها ويستخوها ويشرقونها أي يشرقون الشمس أي يجففونها يعني يجففوها هذه الأيام الثلاثة، يعني كانوا يحطوها على شباك على حرمات على شغلات ولا شو مكان سمع يشرقون هذا اللحم فسميت هذه الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إيه لو تشرق أي وجبة سمع الباب عدم الإتلاف يعني بس عدم الإتلاف ياكلوها ما عندهم حل آخر. فبما انه مكه يعني الجو غالبا حار جدا جدا، وبتعرف انه مرض سرطان بين مكه والمدينه، فمكه بالغالب هي حاره جدا، فلحد ما تلاقي ذبائح فرضنا 100 ذبيحه 1000 ذبيحه مثل اليوم 8.5 مليون ذبيحه مثلا اليوم، انا بحكي لك من زمان كانوا قله يعني بس اليوم صرفه كانوا يشرقون اللحوم لحوم الاضاحي في منى. على اي حال هلا فكيف اذا نهى المولى تعالى عن عباده معينه؟ فإن الله تعالى لا يحبها. وكذا العبادات المبتدعة كصلاة التراويح عند أهل العامة وكمن يصلي في المسجد رياء الناس، يقول رياء الناس يقول رياء الناس، أو صلى في أول الوقت رياء، أو توضأ الإنسان رياء الناس، فهذا الوضوء يجب أن يكون باطلا لأنه منهي عنه، وقد استفاضت الروايات في ذلك. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، ما حل الشيء الذين هم يراؤون، ويل لهم، يعني هيدا عم يصلي بالصف الأول رياء الناس، يأتي أول الوقت مثلا إلى المسجد رياء الناس، هذه صلاة مفروضة محرمة. لذلك قال علماؤنا هي باطلة بالإجماع، بإجماع العلماء من صلى رياء الناس فصلاة باطلة بالإجماع بلا كلام. الذين هم يرعون، الله تعالى لا يحب صلاة رياء الناس، فمن الواضح عقلا منافقة العبادة مع الرياء، لا بل الرياء بصريح الآية الكريمة منهي عنه. المهم أن تكون العبادة خالصة لوجه الكريم عز وجل، وتكون المهم إذا تقول أن تكون، وتكون العلة التامة والوحيدة في العبادة المولى تعالى وأمر الله وإرادة عبادته فقط لا غير، وليس رياء الناس. المهم هو أن النهي عن العبادة يستلزم عقلا فسادها وبطلانها. أيها الحاج لا تصلي، أيها مثلا موجود مثلا في بناء لا تصوم مثلا أيام التشريق وهكذا، تفضل عن يوم العيد يعني يوم العاشر حتى 11 مصوم، 12 مصوم، 13 مصوم. طيب
من عيد العشر؟
نعم
احنا نسيب كمان الشرع المقدس قبل مصوم على يوم العيد.
نعم
قبل نفسهم العام واضح بالطبع.
نعم
هل نقصر شرعا؟
لا يقول ذلك، هل فإن أيام سعادة وفرح وأكل وشرب بني ويات هيك يعني يظهر أنه
حرام كان هذا عدم الجرد المفروضية ما لا يبدأ شو
ظاهر الروايات الحرمة فإن أيضا هذه الروايات الحرمة. يلا المهم هو أن النهي عن العبادة يستلزم عقلا فسادها وبطلانها. إذ أن قوام العبادة أن تكون محبوبة ومطلوبة من قبل المعبود شك، ولا شك أنه لمجموع ذلك أجمع علماؤنا على بطلان العبادة التي يأتي بها الإنسان رياء. أما البكاء رياء هذا صار في كلام بين العلماء، هذه كلمة جميلة جدا، واحد يأتي بصلاة رياء الناس صلاة صحيحة، الخشوع رياء الناس صلاة صحيحة، لأن البكاء والخشوع أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا تضر بصحة الصلاة. أنت عم تبكي رياء الناس لكن صلاتك مضبوطة، حتى لو كنت بيتك ما أنت عم تصلي بيتك بس قدام الناس عم تبكي كله رياء الناس. طيب شو بنقول نحن؟ هذا علماؤنا صلاته صحيحة، أصل صلاته خالصة لوجه الله. هلا قارنها رياء الناس، قارنها البصبص على المرأة الأجنبية بشهوة، هيدا خارج. برافو عليك، هذا خارج عن هي الصلاة. نعم الخشوع والله عندك مثلا حتى الأذكار المستحبة يقول علماؤنا رياء ما بضر، هذا خشوع يعني مثلا واحد قال لك سبحان ربي العظيم والحمد لله 25 مرة فرضنا يعني، وهو ما بيت يقولها مرة بس قدام الناس بتفكر المؤمن كثير هاي مرة استاذنا مثل هذا المثال، عند واحد يكون عم يصلي حد فلان غير جدا هو بده يقترض منه هاي الأرض بده يقترض منه هاي أنا استاذك عم يمزح يعني قال له احنا حتى هذيك ليلينهم ليأمن على صار يصلي بخشوع وبكاء وبدل المرة مثلا سبحان ربي العظيم وبحمد الله 15 مرة بس شو سبحان الله وبحمد 20 مرة حتى إليك وعلى الإسلام باقي ما بيسوى مش معقول يسوى هذا يعني بالآخر خلاص أظهر إنه راضي بيني 10 20 مليون ليرة شو؟ يعني هل تبطل صلاة ولا لا؟ هذا الجزء المستحب رياء باطل لا يحب الله تعالى، بس هل يفسد كل عبادته؟ لا أصل الصلاة هو أصليات بها في بيتي لوحدي بشكل دائم. وكذلك الأمر فيما لو كان الرياء في الأجزاء المستحبة، فإن الرياء فيها وإن كان يبطلها ولكن هذا الرياء في الأجزاء المستحبة لا يضر في صحة الصلاة ولا يفسد لأنها خارجة عن ماهية الصلاة الواجبة مقدار ماهية الواجبة. وذلك كما لو قنت رياء أو أطال في قنوته رياء لا تبطل صلاته، هذا الجزء المستحب باطل. أو سبح في الركوع أو السجود كثيرا رياء، وذلك لأن الأجزاء المستحبة في الصلاة خارجة عن ماهية الواجب بدليل عدم إكفاء الماهية بإكفائها، فتكون الصلاة ظرفا فقط لهذه الأجزاء المستحبة ولا دليل على بطلان الصلاة في هذا الفرق بعد أن كانت كل أجزائها الواجبة وشروطها صحيحة، كل أجزاء صحيحة كل شروط صحيحة، لكن هذا بده دائما التأخير صار يخلط مثل ما قال السادة طولاني شو ليه طولاني كذا طولاني شو كذا طول قنوطه طول ركوعه طول السجود لصالحك وكذا ليقول له بعد صلاة والله يا حاج يعني إذا في 12 20 مليون ليرة يعني لا عنده ضمير ولا عنده رهن ولا عنده شيء فشو هذا صلاة صحيحة أكيد صلاة صحيحة يعني شو نعمل أنا بقول لي والله هذا المقدار من الزوائد المستحبة اللي باطلي لأنها رياء الناس صح باطل بس أصل صلاة هي شو صحيحة. فقلت إنك قلتم بتعلق الأوامر بالطبائع أي بطبيعة الصلاة، فافرض أن المرأة الحائضة قد صلت وحققت هذه الطبيعة بهذا المصداق إشكال تراحوا العلماء، فما المانع من القول حينئذ بصحة صلاتها؟ قلت صحيح لا شك أن الأوامر متعلقة بالطبائع مصر، لكن حينما ينهى المولى عز وجل عن عبادة معينة فإنها تخرج بالتخصيص على إطلاق الأوامر بطبيعة الصلاة مصر طبيعة الصلاة مطلوبة، لكن هذا فرض معين صلاة الحائض خلاص من يمنع غيره مشروع. المهم هو أن العقل يستكشف بوضوح من خلال قبح العبادة المنهية عنها أنها باطلة لا محالة، لأن القبيح يكون مباحدا لا مقربا للمعبود. أنت بدك تعبد الله بدك تأتي بعمل يقربك إليه مش يبعدك عنه.
لا شرياء فاشد بالنصوص
يعني. إيه طبعا رياء وفي رياء الناس وكذا ولم يراؤون الناس حتى هلا أي نجبناه ما كثير في رياء الناس ورياء الناس
بس قصدي إنه فاشد يعني إنه ما أطل في الصلاة لما كان عندي رأي
إذا كانت المراد بنفس الصلاة برافو عليك برافو عليك باطل
أساسي بالمستحب
لا تبطل يبطل نفسه الجزء المستحب نعم. طيب من خلال ما ذكرنا تعرف أن العبادة المنهية عنها بما أنها قبيحة ذاتا فلا يمكن أن تكون صيحة يعني كلمة قبيحة ذاتا غلط يعني أي بدور بما أنها مبغوضة بدور هيك فلا يمكن أن تكون صيحة حتى في حال الجانب الحكم أو النسيان بس أنا أعتقد لأنها مبغوضة بما أنها مفروضة كذلك ما مفروضة ما هلأ نحن فكروا قبيحة ذاتا
بس أظن هي العبادة اللي صفت عليها مثلا القبح
قبيحة قبيحة
هل هي قبيحة؟ بما أنها قبيحة ذاتا قبيحة ذاتا
مفروضة مفروضة وبعدين انك معطل لانها قضيه لا انت عم تعمل عم تحلل ليش قبيحه لانها غير منطقيه.
بس هيك برع يعني قبيحه هذا قصدي.
هنا هو المفروض هو حب الاسلم.
اسلم.
حب الاسلم. هنا نطلع على المشكله خير يعني. مضمونة هو متأصل الله مضمونة هو عند الله تعالى مضمونة هو عند الله متأصل وريح دي بالي. طيب فلا يمكن أن تكون صيحة حتى في حال الجهل بالحكم أو النسيان كما في حال الميتة وشرب الخمر. من يعرف ما هو الفرق بين الميتة والميتة؟ مات ميتة فقد مات ميتة جاهلية
لا يعرف الموت.
من مات ولم يعرف إمام زماني فقد مات ميتة
يعني الميت هو الموت العاد.
الميتة
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 يعني الموت
مش هو الموت
يعني الميتة يعني الميتة
يعني الموت. الميتة يعني هذا جسد الميتة هذا الحمار هذه الدابة ميتة
مقتيس مش مذكر.
فلا يمكن أن تكون صيحة حتى في حال الجهل بالحكم أو النسيان. هي مفهومة ما خص الجهل.
لم نقول ميت المزكي أو الميت المزكي
ممكن أقول هيك
طيب.
فلا يمكن أن تكون مقربة للمولى تعالى لأنها مفهومة من دون دخالة العلم أو الجهل أو النسيان أو التعمد في ذلك أصلا لأنها مفهومة. صحيح أن الناس والجاهل يمكن له قدر التقرب إلى الله تعالى لكن ليست المشكلة في ذلك فقط عندما المشكلة في كون ذات المبرود عبادة مشكلة هم حتى ولو كانت عبادة غيرية كالطهارات الثلاثة في حال الضرر الخطير إذا كان ذات المبرود عبادة كيف بيكون صحيح ولو كان العابد جاهلا أو ناسيا. مشكلة هم في كون ذات المبرود عبادة حتى ولو كانت عبادة غيرية كالطهارات الثلاثة. ليش قلنا ثلاثة ما قلنا ثلاثة؟ فلا شك في بطلان الجزء المنهي عنه. قد يتعلق النهي عن وجود جزء معين في العبادة كقراءة إحدى صور السجدة على المشهور منهي عن ذلك وكفعل ركن زائد كالركوع الزائد وكالتكلم العمدي أنت منهي عن ذلك وأنت منهي عن إيجاد جزء مبتدع كقول أمير منهي عن ذلك أو عن إيجاد كيفية مبتدعة كالتكتف فلا شك في بطلان الجزء المنهي عنه. فلا شك في بطلان الجزء المنهي عنه.
نكمل هلا
نكمل يا اخوان. طيب ثم انه قد يتعلق النهي عن وجود جزء معين في العباده او عن ايجاد جزء مبتدع او عن ايجاد كيفيه مبتدعه كالتكتب فلا شك في بطلان الجزء المنهي عنه لما ذكرناه من عدم امكان ان يكون عباده لان العباده لا ينبغي ان يكون منهيا عنها اي مقوله وعليه فإن اقتصر على قراءة سورة السجدة رغم النهي عنها كما في الرواية فإن صلاته سوف تكون باطلة لا محالة إن شاء الله تعالى. وأما مثل التكتف في الصلاة المعبر عنه بالتكفير فقد يقال بأن النهي عنه في الروايات لم يتضح منه إبطاله للصلاة فأقصى ما يمكن أن يقال بأنه بذاته حرام وأما إبطاله للصلاة فلا دليل عليه فيرجع إلى أصالة البراءة من التقيد بعدمه.
ليش لكن أي الصلاة مش مرتبطة بذات الصلاة؟
هلا يعني هلا الكلام هون بدأني يعني هذا كلام تدوي وابتدائي يعني بحاجة يقول والله هل هذا يقصد البدعة ولا خلتها مثلا كيفية الصلاة مش عارف شو أو لا
يعني إذا عبارة عن الصلاة
هلا لكن حتى أنا ما أعود كثير لأنه كلام فيه كلام تفصيل وكذا بس أحيانا بحث بقول لك داخل بهية الصلاة عندك خلاص هذه الكيفية هو مشروعة هكذا يعني ما عم بدخل ما هي الصلاة. فإذا قال هذه الكيفية مشروعة مش عارف لا تبطل صلاة قطعا لا تبطل صلاة قطعا
مشروع يعني مشريع
نعم نعم لذلك أنا ما بدي أقعد أفصل والله يا شو شايع ويقصد داخل ما هي الصلاة حتى ما نبطل له صلاته كلها. هذا الإنسان عم بيقول لك يا أخي هذا التكفير مشروع مثلا هذا بس هو إذا ما دخل ما هي الصلاة حتما لا تبطل صلاته قطعا. وأما مثل التكتف في الصلاة المعبر عنه بالتكفير المعبر عنه يعني بالتكفير، فقد يقال بأن النهي عن الدرويات لم يطلع منه إبطال للصلاة، فأقصى ما يمكن أن يقال بأنه بذاته حرام، ولما إبطال للصلاة فلا دليل عليه. هل هذه ما تدعو التصليح يعني رد يخفي فيها إلي الله بذاته يعني كان كذا وكان كذا وكان
إذا بذاته يخفي فيها
فيرجع إلى صورة البراءة من التقيد بعدمه ويهدى لك فضعك عندما نحن قالوا يا أخي هذا التكفير في الصلاة حرام حرام أما أن يخيل هناك أن نحترم الله أكثر خلي ما يكون داخل بما هي الصلاة أنا أصلي بس ناظر إلى هذه الحالة بس على شو مش ناظر التفصيلات كلها قال له يا أخي كان رسول يسمى الإداية نزول وأبو بكر كمان كان يسمى وعمر يعني كل حياة يسمى يمكن كتب كتب في مرة بحياة يمكن المهم هلا
ايش اصلا بالعربي
يا اخي لما دخلوا الى ايران طلعوا ايران كان بعثر ايران يوم كان مجوسا او دخلوا الاسلام كانوا على حال حديثي الدخول بالاسلام فدخلوا على عمر مكتفين هيك وركعوا له يعني كما يفعلون لكسره من الفرس فعمر تعجب مش شايف هالوقوف الى هيك مكتفين مع الركوع فقال نعم الوقفه هذه يقف هكذا في صلاتكم موضوع عمر كان يفرح كثير انه ربك يعني مش بس المتعه والتكفير وكل شيء الحمد لله يعني الطواف من طواف النساء محله ما ظهر المجتهد شغله عمر يعني
فتره هذيك الوقت الطواف مش هيك
يلا الحمد لله الذي جعل امامهم لوطيا ومسلم عندهم انه من المسلمات اكيد في عند علماء العالم مصدق كيف كان مصابا بمرض اسمه الابنه عن كل العلماء السنه يقولون يا اخي هذا مرض لا يشافي الا ماء الرجال يعني هذا بيعترفوا كلهم اصلا لم ينكر واحد منهم ذلك لكن عم راجع بالفتره قالوا يا اخي اذا بنتوا لماذا الرافضه بعض العلماء يقولون فلا ينبغي للروافض لعنهم الله هو بيحكي هذا العالم السني بيقول لا ينبغي للروافض لعنهم الله بل لعنه الله وحده سمعنا انه ان يعيبوا على عمار اللواط مثلا لانه كان مصابا بمرض لبنان ولا داء له الا ماء الرجال فليس هذا عيبا يا اخي ما تسبق معه الا هالشغله يعني الحمد لله الحمد لله يعني
ما بمشي حالي
حلو بمشي حالي بالحلو يلا الحمد لله الذي جعل أعداءنا
تغيروا دخالي
يلا خلال كبلة لا بيدافع عنه يعني خلال كبلة فأقصى ما يمكن أن يقال بأنه بذاته حرام ذات التكتف في حرام قال يا أخي ما تكتف قال يا أخي تكتف أحسن عمار قال التكتف هلا طبعا واحد عم بيصلي ونحن ليله وبين ليله قال خلاص التكتف قال به عمار هل تبطل صلاة ما هو بين العلماء لا تبطل لا دليل على الإفطار لأنه هذا التكتف لم يدخل في ماهية الصلاة.
هلا إذا جبت تكتف الصلاة هي عملية تكتف إذا
كتف الصلاة. إذا الإنسان ما دخل ماهية الصلاة. قال عمر هو لابس السني قال يا أخي عمر حكم بذلك أفتى بذلك عمر يا أخي من الصحابة وما مشكلة. عمر قال بذلك ما تكتف. هل بطل الصلاة ولا كل ما هو لا 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 استمر في الرياضة وكل مرة جانا بيسلمو كل مرة جانا ولا لا كنا عم ندرس كتاب اللمعة بحوزة الجوائز 6-99 عم وصلنا إلى بحث التسليم والتعقيبات وصلنا أنه يستحب التلفت إلى اليمين واليسار على خلاف الروايات بعض الروايات على صفحة من المستحبات بالتعقيبات موجودة إما بصفحة وجهه أو بعقب عينيه شو؟ طبعا بالتعقيبات هذه اللمعة كل الروايات فيها باللمعة كل مرة شعر بيتلفت ولا لا بالعكس التعقيبات أنا بالتعقيبات الروايات هلا بالزبدة الفقهية
رفع اليدين
التكبيرات ثم تلفظ يا أخي مكان مثلا أبناؤنا العلم يقولوا يتلفظون هيك السلام عليكم السلام عليكم ثلاث رواية على الملائكة
بعد الصلاة
نعم إلا إذا كانت نعم بعد الصلاة طبعا بعد الصلاة عم بالتعقيبات عم بحكي عم كمان صار بالتعقيبات أما قالوا أما إذا كان منفردا فلا يسلم على الملك على الملك اليسار لماذا؟ لأنه كان يصلي ويفعل الخيرات لتعب ملك اليمين عم بيسجل لك حسناتك طب هيداك قاعد نايم مثلا يعني مش نايم هو بس مثلا قاعد ما عم يشتغل ما عم يشتغل عشو السلام عليكم يعني يعطيك العافية إذا عشو أنا قاعد ما عم يشتغل فإذا كنت منفردا في الروايات بس بتسلم على ملك اليمين أما إذا كنت إماما في على يمينك ناس وعلى شمالك ناس فلا تلتفت إلى الجهتين أما إذا كنت مأموما على يمينك ناس وعلى شمالك ناس تلتفت على الجهتين في الروايات شو مجموعة روايات يعني كل مرة جاي بتلفظ عندنا كنا عم ندرس بلا كل مرة جبنا لغات وين كل التعقيبات عندنا وصلنا لهون عندنا الروايات عندنا الفتاوى بالجمعة نط واحد شيخ قال لي شيخ شو قال لي خدمة تعال السنة طيب قلت له لا على التشريع هذي اخذوا منا ان اسمعني ان شلون الشرطه كل دورات حزب الله اللي بدعه السنه والتسليم تلفظ بدعه وتلفظ بدعه هاي سنه 99 وبعد تغير مليون واحد بكل الدورات انه هاي بدعه والسنه اللي بعد يصير شويه حزب الله يتلفظ طبعا معطل الحكي
ذكر حفل
اليوم هذا